أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: والإنسان في كلام الشيخ الرئيس كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإنسان ما لم يدك عنه واضح البرهان بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان. كان الكلام في إمكان التعبد بالأمارات وعدم إمكانه، واستدل الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل على إمكان التعبد بالأصل العقلائي أصالة الإمكان الذي يبني عليه العقلاء فيما إذا شكوا في إمكان شيء وعدم إمكانه، فيبنون على إمكانه حتى يثبت امتناعه. وعلل بأن سيرتهم العملية في مقام الشك في إمكان شيء البناء على إمكانه حتى يثبت امتناعه. إلا أن المصنف صاحب الكفاية قدس سره لم يرتضي هذا الأصل، فلذا أورد في مجموع كلامه على الشيخ الأعظم بإيرادات ثلاثة. تقدم الكلام فيها في البحث السابق. يبقى شيء في المقام ربما يدافع به عما ادعاه الشيخ الأعظم من الحكم بالإمكان عند الشك، وأنه طريق يسلكه العقلاء، ألا وهو يبقى شيء في المقام يمكن أن يدافع به عن ما ادعاه الشيخ الأعظم، ألا وهو الكلمة المعروفة عن الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه الإشارات، وهي: كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذك، أي ما لم يمنعك عنه واضح البرهان. والمتحصل من هذه القاعدة هو أن يودع المشكوك فيه في بقعة الإنكار، أي يبنى على إمكانه ما لم يمنع عن ذلك البرهان القاطع على عدم إمكانه، وذلك لأن الظاهر من الأمر بإيداعه في بقعة الإمكان، الظاهر من الأمر بإيداعه في هذه البقعة هو البناء على إمكانه، حيث أن الأمر الغريب الذي حيث أن الأمر الغريب إذا قرع السمع يحصل الشك فيه من حيث غرابته، ومعنى حصول الشك فيه هو الشك في إمكانه وعدم إمكانه، معنى حصول الشك فيه أن السامع يشك أن هذا الذي قرع سمعي ممكن هكذا أو ليس بممكن، فأمر الشيخ الرئيس عبر قاعدته هذه أمر بإيداعه في بقعة الإمكان، والمراد من إيداعه في بقعة الإمكان البناء على إمكانه ما لم يمنعك أيها السامع عنه، أي عن الإيداع، عن إيداعه في بقعة الإمكان ما لم يمنعك عنه، واضح البرهان، يعني ابني على الإمكان حتى يثبت لديك امتناعه. فقد يقال هذا المتحصل من قاعدة الشيخ الرئيس مع توضيح، فقد يقال بأن هذه القاعدة بهذا المعنى، فقد يقال بأن هذه القاعدة لمما هي مؤيدة لكلام الشيخ الأعظم من البناء على الإمكان عند الشك، حتى يعني إذا حتى يثبت الامتناع، كما ذكر ذلك بعض المحسين على الرسائل، وهو المرحوم رحمة الله في حاشيته المعروفة على الرسائل، رسائل الشيخ، ذكر بأن قاعدة الشيخ الرئيس تؤيد هذا الأصل الذي ادعاه شيخنا الشيخ الأعظم، أن صاحب الكفاية دفع هذا القول والتوجيه وأجاب على ذلك بأن هذه القاعدة لا تصلح أن تكون مؤيدة لكلام الشيخ الأعظم، وذلك لأن الإمكان المبحوث عنه فيما نحن فيه بين قوسين أعني التعبد بالأمارة، أعني البحث في التعبد بالأمارة، هو الإمكان المبحوث عنه، هو الإمكان المقابل للامتناع والوجوب، التي هي من الصفات الواقعية ونفس الأمرية علما للممكنات والمحالات وواجب الوجود، والممكن في عالم الواقع متصف بالإمكان الذاتي والوقوع علمنا به أم لم نعلم به، التفتنا إليه أم لم نلتفت إليه، فالإمكان المبحوث عنه في المسألة هو الإمكان المقابل للامتناع والوجوب، بينما الإمكان الوارد في كلام الشيخ الرئيس بمعنى الاحتمال المقابل للقطع واليقين، أي كل ما قرع سمعك من الغرائب فاحتمل أنت وقوعه في الخارج على طبق ما قرع سمعك، وإن لم تتيقن به ما لم يمنعك عنه واضح البرهان، لا أنه كل ما قرع سمعك من الغرائب فاحكم بأنه أمر ممكن مع الشك في إمكانه ثبوتا، فالمراد من الإمكان في قاعدة الشيخ الرئيس هو الإمكان بمعنى الاحتمال المقابل لليقين، لوضوح أن أمره بالإيداع في بقعة الإمكان كلما فارقت سمعان من الغرائب لا تتم الكلية فيه إلا إذا كان المراد منه هو الاحتمال. لا تتم الكلية فيه إلا إذا كان المراد من الإمكان هو الاحتمال، وذلك لأنه إذا طرق السمع، إذا طرق السمع دعوى امتناع ممتنع بالذات أو وجوب واجب وجود بالذات، فقد حكم الشيخ الرئيس بما بإيداعه في بقعة الإمكان. لو كنا نحن وهذه القاعدة أنه كلما طرق سمعك فماذا؟ فذره في بقعة الإمكان، لأنه إذا طرق السمع دعوى امتناعي ممتنع بالذات أو وجوب واجب وجود بالذات، فقد حكم بإيداعه في بقعة الإمكان. ومن الواضح عدم إمكان إيداع الممتنع بالذات أو الواجب بالذات وين في بقعة الإمكان الذاتي أو الوقوعي. لما؟ لعدم معقولية كون الممتنع بالذات أو الواجب بالذات، لعدم معقولية كون الممتنع بالذات أو الواجب بالذات ممكنا ذاتا أو وقوعا، فيتعين أن مراده من الإمكان هو الاحتمال المقابل لليقين. فكل ما طرق سمعك فاحتمل أنت وقوعه في الخارج على صدق ما قرع سمعك، ولا تستعجل في رفضه كما لا تستعجل في قبوله، بل ضعه في دائرة الاحتمال إلى حين مجيء واضح البرهان. وليس المراد من الإمكان الإمكان المقابل للامتناع والوجوب. فإذا الإمكان الوارد في كلام الشيخ الرئيس شيء، والإمكان المبحوث عنه في المقام الذي يبحثه الشيخ الأعظم شيء آخر، وعندها فلا تكون هذه القاعدة مؤيدة لكلام الشيخ الأعظم. فإن قلت ما المانع من أن يكون إن كانوا فيما نحن فيه، أي في باب التعبد بالأمارة، هو الإمكان بمعنى الاحتمال أيضا، للإمكان المقابل للامتناع والوجوب. فما الضير في أن يكون مورد النزاع بين المشهور وابن قباس، في أن يكون مورد النزاع بين المشهور وابن قباس في التعبد بالأمارات وعدمه، هو الاحتمال بأن يكون ابن قباس مدعيا لعدم احتمال التعبد بغير العلم، والمشهور مدعون أو يدعون احتماله احتمال التعبد بغير العلم، علامة استفهام. فنجعل الإمكان فيما نحن فيه أيضا بمعنى الاحتمال، حتى يوافق ماذا؟ يوافق المعنى للإمكان الوارد في كلام الشيخ الرئيس. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا السؤال بقوله: ومن الواضح إلى آخره. وحاصله أن الإمكان بهذا المعنى، أي الاحتمال المقابل لليقين، أن الإمكان بهذا المعنى هو أمر وجداني غير قابل للإنكار، حتى يحتاج في إثباته أو فلا يحتاج في إثباته علما إلى إقامة بينة أو برهان، بل كل إذا راجع وجدانه ينظر ويرى هل هو محتمل أو ليس قابلا للاحتمال، فهو أمر وجداني لا يحتاج في إثباته إلى إقامة برهان وبينة، في حين أن العلماء في المقام أقاموا البرهان والاستدلال على إمكان التعبد نفيا أو إثباتا، أو على إمكان التعبد إثباتا ونفيا، مما يكون في صدد إثبات أمر واقعي ونفس الأمر، فيعلم بذلك أن المراد أن الإمكان أن مرادهم بالإمكان المبحوث عنه في المسألة ليس هو الاحتمال الذي لا يحتاج في إثباته إلى إقامة برهان واستدلال، بل مرادهم بالإمكان هو الإمكان المقابل للامتناع. ثم بعد ذلك يأتي رحمه الله ويقول: وكيف ما كان أخذنا الإمكان في قاعدة الشيخ الرئيس، أخذناه بمعنى الاحتمال أم أخذناه بمعنى الإمكان المقابل للامتناع؟ ليس ذلك كثيرا مهما، إنما المهم فعلا التعريض على بيان النزاع المعروف في المسألة هذه. النزاع قائم على أن التعبد بغير العلم هل هو ممكن أو محال وباطل؟ وقد عرفتم في البحث الأمس ما المراد من التعبد، وهو بمعنى جعل الحجية من قبل الشارع الأقدس للأمارة الظنية، وصحت استناده أو إسناده إلى الشارع المقدس. والمراد من غير العلم عبارة عن الأمارات الظنية والأصول العملية. فعادة المثال البيان التعبير بالأمارة، ولكن الكلام هو نفس الكلام في الأصول العملية. وفي المسألة نظريتان: النظرية الأولى نظرية المشهور القائلون بإمكان التعبد بغير العلم، يمكن للشارع المقدس أن يعبدنا بغير العلم من الأمارات والأصول، ويجعل الحجية بإزاء غير العلم من دون لزوم أي محظور. النظرية الأخرى نظرية ابن قباء القائل بالامتناع وعدم إمكان التعبد بغير العلم، والدلائل والوجوه التي قد تساق لمدعى ابن قباء هي عبارة عن خمس وجوه. اثنان منها قد ذكر في لسان ابن قباء نفسه، وقد نقلهما الشيخ الأعظم في الرسائل مع نقدهما، والآخوذ رحمه الله لم يكررهما في المقام، بل ذكر علاوة عليهما وجوها ثلاثة أخرى، سيصير مجموع خمسة وجوه. ذكر ثلاثة وجوه أخرى. الوجه الأول أو الدليل الأول الذي يساق لمدعى ابن قبة من عدم إمكان التعبد بغير العلم، وقبل تقريب هذا الواجه لا بأس بالإشارة إلى مقدمة مقتضبة، وهي أنه في باب الأحكام الإلهية هناك مبنيان أساسيان. المبنى الأول أن لله تعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه الكل من العالم والجاهل، تصيبه الأمارات والأصول تارة، وتخطيانه أخرى، كما ادعي تواتر الأخبار والروايات على هذا المبنى. وقد أجمعت عليه على هذا المبنى الإمامية بأسرهم. المبنى الآخر أنه ليس لله تعالى في الواقع ونفس الأمر ليس له حكم في كل واقعة يشترك فيه الكل، وإنما حكمه تعالى تابع لما أدت إليه الأمارات والأصول. فما حكمت به الأمارة كان ذلك هو حكم الله الواقعي. وهذا هو مسلك التصويب. بعد التوجه إلى هذه المقدمة نأتي إلى تقرير الوجه الأول على ضوء كلا المبنيين. أما على المبنى الأول فحاصله، أي حاصل الوجه الأول على مبنى الإمامية، فحاصله أن التعبد بغير العلم لو كان جائزا، وأن الشارع المقدس جعل الحجية لخبر الواحد مثلا في حقنا. فنفرض أن صلاة الجمعة مثلا حكمها في الواقع الوجوب، فحينئذ لو قامت الأمارة خبر الثقة فلا يخلو هذه الأمارة إما أن تصيب الواقع أو تخطئه. ألف، فإن أصابت الأمارة الواقع وطابقته فيلزم حينئذ اجتماع المثلين، وذلك لأنه لو كانت صلاة الجمعة حكمها الواقعي الإيجاب أو الإيجاب وقامت الأمارة على وجوبها أيضا، فلازم ذلك أن يكون لصلاة الجمعة وجوبا، وجوب واقعي ووجوب ثان قد جاء من قبل جعل الحكم على طبقي ما أدت إليه الأمارة، وهو طبعا حكم ظاهري. فيجتمع إذن لعمل واحد وهو صلاة الجمعة، ماذا يجتمع؟ وجوبان، وهو من اجتماع المثلين. أو كان حكمها في الواقع التحريم وقامت الأمارة على تحريمها أيضا، فيلزم اجتماع تحريمين لصلاة الجمعة. وهكذا لو كان حكمها في الواقع استحباب وقامت الأمارة على استحبابها، أو كانت كراهة قامت الأمارة على كراهتها، وهكذا. فيلزم إذن اجتماع المثلين فيما إذا أصابت الأمارة الواقع. وأما إذا أخطأت الأمارة الواقع وخالفته فيلزم في هذه الصورة اجتماع الضدين في مقامات ثلاثة. واحد، اجتماع الضدين في الحكمين وهما الإيجاب والتحريم. فلو كانت صلاة الجمعة حكمها الواقعي الوجوب مثلا، وقامت الأمارة على تحريمها، فيلزم حينئذ اجتماع الإيجاب والتحريم في لعمل واحد وهو صلاة الجمعة. اثنين، المقام الثاني، اجتماع الضدين ف في الإرادة والكراهة في نفس المولى بتقريب أن العمل الواحد وهو كصلاة الجمعة إذا كانت أن العمل الواحد كصلاة الجمعة تجتمع فيه إرادة وحب وكراهة وبغض. إرادة وحب نظرا إلى كونها واجبة في الواقع، فإن الوجوب هو طلب الفعل، وطلب الفعل ناشئ عن إرادة المولى للفعل، فلذا أوجبه. وكراهة وبغض نظرا إلى قيام خبر ثقتي ودلالته على تحريمها، فإن الحرمة هي أو هو طلب الترك، وطلب الترك ناشئ عن كراهة المولى للفعل، فتجتمع في عمل واحد إرادة وكراهة في نفس المولى، فيما إذا أخفأت الأمارة الواقعة. المقام الثالث اجتماع الضدين في المصلحة والمفسدة الملزمتين، حيث أن الإرادة ناشئة عن مصلحة ملزمة في الفعل. يعني ليش الإرادة إن قدحت في نفس المولى صوب إيجاب الصلاة؟ لأنها هي نشأت من عن وجود مصلحة ملزمة في ذلك الفعل، فانقدحت الإرادة في نفسه فأوجب ذلك الفعل. والكراهتان ناشئة من أو عن مفسدة ملزمة في الفعل. ومن المعلوم أن المصلحة الملزمة ضد المفسدة الملزمة، واجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد من المحالات، ولكن إنما يكون محالا فيما إذا لم يكن هناك كسر وانكسار في البين. نوضحه في العبارة. هذا ما يتعلق بالوجه الأول مما ذكر دليلا لمدعى ابن خبة، وأنه في صورة الإصابة يلزم استماع المثلين، وفي صورة الخطأ وعدم إصابة الأمارة يلزم استماع الضدين في مقامات ثلاث، واستماع الضدين محال. ومستلزم المحال محال، يعني التعبد بغير العلم اللي هو استلزم المحال ماذا يكون؟ يكون محالا أيضا. قال رحمه الله: والإمكان في كلام جواب من الآخوند رحمه الله عن ربما يقال بأن هذه القاعدة في كلام الشيخ الرئيس مؤيدة لمن؟ مؤيدة لما ادعاه الشيخ الأعظم. يأتي الآخوند في مقام الجواب ودفع ما ربما يقال. قال: والإمكان في كلام الشيخ الرئيس، يفتح قوس قبل كل ما، كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يزك عنه واضح البرهان. يغلق القوس. الشيخ الرئيس ذكر ذلك في كتابه الإشارات والتنبيهات جيم ثلاثة صار 418. أجاب المصنف قال: والإمكان في كلام الشيخ الرئيس بيا معنى، بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان، بينما الإمكان المبحوث عن في المسألة المبحوث عن في كلام الشيخ الأعظم إنما هو الإمكان بمعنى آخر، الإمكان المقابل للامتناع والوجوب. فالإمكان في كلام الشيخ بمعنى، والكلام والإمكان المذكور في كلام الشيخ الأنصاري بمعنى آخر، فلا يصلح هذا أن يكون مؤيدا لما ادعاه الشيخ. ومن الواضح جواب عن إن قلت مقدر، إن قلت لي على سبيل سؤال ذكرته لكم من الخارج، ما المانع أنه أجعل الإمكان فيما نحن فيه أيضا بمعنى الاحتمال، لا الإمكان بمعنى الإمكان المقابل للامتناع والوجوب. قال: ومن الواضح أن لا موطن له للإمكان بمعنى الاحتمال، لا موطن له إلا الوجدان، فهو المرجع، ضمير هو يدعي الوجدان، فالوجدان هو المرجع فيه أي في الإمكان بمعنى الاحتمال، بلا حاجة لمن؟ إلى إقامة بينة وبرهان. بينما نجد أن العلماء في هذه المسألة أقاموا البراهين، أقاموا الاستدلال على إمكان التعبد إثباتا ونفيا، مما يعلم منه شنو؟ مما يعلم منه أن مرادهم بالإمكان ليس هو الاحتمال اللي ما يحتاج إلى برهان واستدلال، بل مرادهم بالإمكان هو الإمكان اللي يحتاج إلى إقامة البينة والبرهان، وهو الإمكان المقابل للامتناع والوجوب.
يعني تفسر الإمكان التفسير بعيد جدا للإصطلاح غير متعارف عند الرغم عند الضوء، في استدلال يعني لو كان مفسر
يعني ثقافتكم كان ان الاخوذ يتفسر
بلي يعني هذا بعيد جدا يعني
شلون بعيد لانه اذا يعني خاص يعني اذا احنا اخذنا الامكان في كلام الشيخ الرئيس بمعنى الامكان المقابل للامتناع قلنا محظور كان فاسد لازم باطل هذا نتكلم عنه بعدين من الواضحين لوضوحي فلا فيتعين ان يكون مراد من الامكان شنو بمعنى الاحتمال المقابل اليقين
ممكن تطبيق القاعده مثلا ممكن تطبيق القاعده بشكل اخر من غير ان يفسر الامكان
بالاحتمال
ممكن يعني
اذا ممكن لا بس اذا انت قدرت تفسره بتفسير اخر مناسب المهم ان قاعده الشيخ الرئيس لا تكون مؤيده الا لما ادعاه الشيخ الاعظم وكيف كان فما قيل او يمكن الان يقول كيف ما كان اخذنا الامكان في قاعده الشيخ الرئيس بمعنى احتمال او بمعنى الامكان المقابل للامتناع المهم ان نصرف النظر وان نعرض على ما هو اصل الباحث الذي هو بيان النزاع المعروف في ان التعبد بغير العلم هل هو ممكن او ليس بممكن قال فما قيل او يمكن ان يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم ما يلزمه من المحال او الباطل ولو لم يكن بمحال من المحال فهو منه عبارة عن ماذا استماع المثلين او استماع الضدين او طلب ضد الواجب اللي يجي ان شاء الله في الوجه الثاني بعد او الباطل ولو لم يكن بمحال ذاتا لم يكن بمحال ذاتا وان كان محالا وقوعا من الحكيم باطل معناه شنو؟ معناه وقوعا من الحكيم ما يصدر مثل باطل هذا عبارة عن ماذا؟ عن الإلقاء في المفسدة اللي هو الوجه الثالث اللي سيأتي إن شاء الله الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة فقوله من المحال إشارة إلى اجتماع المثنين أو اجتماع الضدين أو طلب ضد الواجب قوله او الباطل ولو لم يكن بمحال ذاتا وان كان محالا وقوعا من الحكيم فهو الالقاء في المفسدة او تفويت المصلحة قال ما يقال ما قيل او يمكن ان يقال امور ذكر امورا ثلاثة اما الامران او الوجهان اللي ذكرهما ابن قب نفسه لم يذكرهما في المقام ذكرهما الشيخ الاعظم ونقدهما الشيخ ايضا اكتفى صاحب الكفاية بنقل منه بنقل شيخه الشيخ الاعظم فهو اشار او ذكر الامور الثلاثة الاخرى الوجه الاول قال احد تلك الوجوه الثلاثة يلزم ماذا من التعبد بغير العلم ابن قبة ماذا يقول يلزم من التعبد بغير العلم اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين قال مثلا يعني شنو هذا من باب المثال أو استحبابين أو كراهتين أو إباحتين متى فيما أصاب يعني فيما أصاب غير العلم الواقعة مراد من غير العلم شنو الأمارات والأصول هذا اللي وضحت لكم فرق ألف فإن أصابت الأمارة الواقعة وطابقت الواقع فيلزم ماذا اجتماع المثلين أو ب اللي وضحناه عند قسم ب أو ضدين يعني أو اجتماع ضدين من إيجاب وتحريم اجتماع ضدين كم مقام بثلاث مقامات المقام الأول في الحكمين من إيجاب وتحريم. هذا المقام الأول. المقام الثاني: ومن إرادة وكراهة في نفس المولى. المقام الثالث: ومصلحة ومفسدة ملزمة. نرجع إلى ضدين، اجتماع ضدين من إيجاب وتحريم. هنا عندنا في باب الأحكام التكليفية الخمسة مبنيان. مبنى أن الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها: الوجوب ضد الحرمة، الحرمة ضد الوجوب، الحرمة ضد الاستحباب، الاستحباب ضد الوجوب، وهكذا. مبنى أن الأحكام الخمسة في بعضها مع البعض متضادة، فعلى هذا المبنى يكون ذكر الإيجاب والتحريم في عبارة الكفاية من باب المثال. خب، وأما على المبنى الثاني، المبنى الثاني القائل بأن الأحكام التكليفية الخمسة ليست كلها متضادة فيما بينها، إنما التضاد بين الوجوب والتحريم. وعليه على هذا المبنى فذكر الإيجاب والتحريم يكون من باب التعيين لا من باب المثال. المقام الثاني: اجتماع الضدين في الإرادة والكراهة في نفس المولى. المقام الثالث: اجتماع الضدين في مصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين. هذا كلويا فيما أخطأ، يعني فيما إذا أخطأت الأمارة الواقعة. هذا كله على المبنى الأول، مبنى الإمامية. وأما على المبنى الثاني اللي يشير إليه بقولي أو التطويل، المبنى الآخر شنو؟ أنه ليس لله في الواقع حكم أبدا في كل واقعة يشترك فيه الكل، وإنما الحكم حكم الله تابع علما لما أدت إليه الأمارة. فيلزم حينئذ ماذا؟ فيلزم حينئذ التطويل. هذا يأتي الكلام فيه، والحمد لله.